يعني في الصورة التي ضربتها آنفا، شخص أنا داخل لقيت واحد مشغل أغاني أو كده، وأنا أستطيع أن أنكر باليد، يمكن أن أقول أولا يا أخي اتق الله، وهذا حرام ولا يصلح ولا يجوز، إن انتهى خلاص ما فيش مشكلة، لست مطالبا بعد هذا بالإنكار باليد. وفي بعض الأحوال الأخرى يباشر الإنكار باليد مباشرة من غير تعريف، فبحسب الحال. لا، هذا سبق الكلام عنه، لعلك لم تكن موجودا. الأصل في زمن الفتنة التصريح بالحق، لابد في أزمان الفتن من التصريح بالحق، لكن في مواطن معينة إذا اشتد البلاء واشتد الكرب، زي ما احنا خلق القرآن كده، من لم يصرح بخلق القرآن يقتل، يقطع رزقه من بيت المال، يحبس حبسا مؤبدا، يتضرر بهذا، لأن ده يدخل في مسائل الحرج الشرعي والمشقة الشرعية، مسائل كبيرة يعني. فإذا وجدت المشقة بحدها، أو وجد الحرج بحده المعروف عند أهل العلم، أو الضرورة أو الحاجة إلى آخره، فيسوغ أن ينتقل عن الإنكار باللسان إلى الإنكار بالقلب، إلا إذا تعين. يعني صرنا الآن في واقع تعين الأمر على واحد من المسلمين مثلا، وإن لم يبين هذا الرجل بلسانه ستضيع العقيدة تماما، كما كان متعينا على الإمام أحمد رحمه الله. لا، في هذه الحالة يصبر على الأذى حتى وإن قتل، يحتسب هذا عند الله عز وجل، لأن سكوته سيضيع الدين. آخر شيء بس، عشان العالم
الوحيد لو
عليه، نعم، إن كان الأمر كذلك، إن تعين عليه وجب الصبر. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. والدتي عندها 70 سنة وتريد الحج، ولكن قدميها لا تستطيع السير عليها، بصعوبة وبطء شديد لوجعها، والله أعلم، هل أحد من أولادها يستطيع الذهاب معها أم لا؟ نعم، إن كان الأمر في ذلك شاقا من كل وجه، يعني ما تستطيع أن تتحرك أصلا، ما تستطيع أن تنتقل من البيت، ففي هذه الحالة يحج عنها غيرها. لكن إن كانت تستطيع أن تنتقل ولكنها لا تستطيع أن تؤدي المناسك على قدميها، فهذا ليس بعذر، بل تؤدي المناسك وهي راكبة، يعني تطوف وهي راكبة، تسعى وهي راكبة، تقف على عرفات ما استطاعت وهي راكبة، هذا لا يسقط عنها المناسك. يقول: لا، إن كانت لا تستطيع أصلا فهذه ليست بمستطيع، يعني ما تستطيع أن تنتقل أصلا من البيت. أو كالحالة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المرأة الخاثعمية المعروف، قالت: يا رسول الله، إن أبي لا يثبت على الراحلة، يعني حتى لو حطيناه على الراحلة ما يثبت، يقع، فلا يستطيع حتى أن يؤدي المناسك وهو إيش، وهو راكب. فقال: حجي عن والدك. فإن تحقق هذا فهذا موطن الكلام، يوكل، إن استطيع ذلك يوكل أحد مثلا، أو في إذا خرجت مثلا في رفقة أو كذا، لكن ينظر في المحرم، لأنه شرط، لا بد من وجود محرم على الصحيح، لا تكفي الرفقة الأمينة يعني كما يقول بعض الناس، لا، هذا غير صحيح. ده آخر تعليق عشان الأسئلة. أيوة طبعا طبعا، ماشي، ما هذا هو ما نقول، إن كانت لا تستطيع ببدنها لكنها تستطيع بمالها، فقد وجب عليها أن توكل من كان أهلا للوكالة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن يشترط في الوكيل الذي يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه أولا، هذا هو الصحيح. وإن كان الحديث في كلام حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، هذا في كلام صحيح، لكن هذا هو ما تؤيده الأدلة، لأن الأصل في الواجبات الشرعية الأداء عن النفس قبل الأداء عن إيش، عن الغير. يقول: ما الرد على من يحتج على ارتكابه للمعاصي بالقضاء والقدر بناء على احتجاج آدم على أكله من الشجرة في حديث احتجاج آدم وموسى: أتلومني على شيء قدره الله عليه؟ ولا شك أن أكل آدم من الشجرة معصية، فعصى آدم ربه فغوى. لعل السائل لم يكن موجودا معنا في المجلس المقبل، هذا سبق التفصيل فيه بحمد الله. والاحتجاج بالقدر على المعاصي من شأن المشركين ومن شأن الشيطان الرجيم، لا يجوز أن يحتج العاصي على معصيته بالقدر أبدا. فيقال لمن قال هذا، يعني هذا بما يناسب المقام، يعني: يقال لمن يقول هذا الكلام امكث في بيتك وسيأتيك رزقك بقدر الله. خلاص امكث في بيتك ولا تسلك الأسباب ولا تتخذ الأسباب وسيأتيك الرزق. وإذا اعتدى أحد عليك يعني أنت تعصي، طب لو عصى فيك أحد رب العزة تبارك وتعالى فهذا بقدر. خلاص لو ضربك أحد هذا بقدر، لو سرق منك أحد هذا بقدر، فلماذا تطالب بمعاقبة غيرك؟ يقول معذرة فقد سمعت من شيخ سابقا أن الكلام إذا خرج من القلب دخل إلى القلب أن هذا كلام خاطئ، واحتج بأن الصحابة كانوا يكلمون الناس من قلوبهم، والنبي عندما كان يبلغ الرسالة لم يكن يحدثهم عن قلبه وجزاكم الله خيرا. لم أفهم المقصود، يعني كانوا يكلمون الناس من قلوبهم أو النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحدثهم من قلبه، ما فهمت المقصود، أين السائل؟ لا بس جاوبني على سؤالك الأول وبعد كده بأسأل في حاجة تانية. لا قولي سؤالك بس الأول، مش أنت صاحب السؤال هذا بتاع فين صاحب السؤال؟ آه لا صحيح. هذا المقصود يعني؟ لا المقصود بالكلام السابق، وهذا سبق في ثنايا الكلام نفسه، عندما قلنا إن نفرة الناس عن الحق هذا أمر لا نتكلم فيه، يعني قد يكلم الرجل الناس من قلبه وبإخلاص وصدق كشأن الأنبياء والمرسلين والصحابة ولا يستجيب إليهم أحد، هذا كلامك، هذا ليس واردا على ما نتكلم فيه، لأننا قلنا إن التقصير من قبل الناس لا يعود على المبلغ أو الداعية، لأن نفرة الناس عن الحق مع الأسف الشديد أمر متوقع وغالب. لكن تكلمنا على الذي يفرط أصلا في الإخلاص، يعني هو ابتداء يفرط في الإخلاص والناس لا تستجيب إليه، فهذا يعزى إليه لا إلى الناس، لأنه في الأصل مفرط. لكن إذا لم يكن مفرطا صار عنده الإخلاص والعلم وكذا وكذا وانفض عنه الناس، فهذا ليس مما نتكلم فيه، لأن التقصير مش من جهة، ولكن من جهة من؟ من جهة الناس. نعم، لا هو الجواب كما أجاب شيخ الإسلام رحمه الله، وارجع للشرائط مش هتاخدها دلوقتي الحق عليك بقى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إنما سئل آدم أصلا عن المصيبة لا عن المعصية، يعني موسى عليه السلام سأل ابتداء ليس عن المعصية، لأنه أعلم بالله تعالى من أن يسأله عن معصية سبق القدر فيها، وأعلم بالله تعالى من أن يلومه على شيء قد تاب منه، فسؤال موسى عليه السلام أصلا إنما كان على المصيبة، يعني حتى نص الحديث لو رجعت إليه وأخرجتنا بخطيئتك إلى الأرض، فليس السؤال منصبا أصالة على الخطيئة وإنما على ما ترتب عليها من الإخراج إلى الأرض، وبالتالي وقع الجواب على حسب مقتضى السؤال، فجواب آدم عليه السلام إنما كان عن المصيبة لا عن المعصية. ولو كان آدم عليه السلام مريدا للمعصية طب لماذا تاب منها؟ إذا كان أراد أن هو يحتج على المعصية بنفس القدر لماذا تاب؟ لا. يقول السلام عليكم أبو حازم، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في زيارة المفتي لمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وهل يجوز زيارة إسرائيل؟ والله إذا تكلمنا على هذا الأمر من منظور شرعي فهذا لا بأس به فيما أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرا متعددة في المسجد الحرام وحوله الأصنام وهو تحت حماية المشركين ورعايتهم، فهذا الأمر ابتداء لا بأس به من الناحية الشرعية من حيث هي، لكن إذا كانت هناك أبعاد سياسية، إذا كانت هناك مفاسد معتبرة تحف هذا الموقف أو يؤدي إليها هذا الموقف فهذا أمر آخر، وليس لي فقه في هذه الأمور، فالله أعلم بما وراء الأكمة، لكن من الناحية الشرعية من حيث هي لا بأس أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فذكر منهم ماذا؟ المسجد الأقصى، فلو أن أحدنا الآن شد الرحلة إلى المسجد الأقصى وهو تحت الاحتلال اليهودي فهذا لا بأس به أبدا من الناحية الشرعية. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أولا إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه. ثانيا هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم في العلاج من السحر وجزاكم الله خيرا؟ الاستعانة بالجن الأصل فيها المنع بدلالة النصوص وما قرره أهل العلم. ذم الله تعالى في كتابه استمتاع الجن بالإنس والعكس، وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وهذا هو المقرر في عبارات كافة أهل العلم أنهم يحظرون الاستعانة بالجن في أي شيء من الأشياء. لكن هذا موطن إشكال عند بعض الناس، يعني أنهم لا يحسنون فهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، لأن شيخ الإسلام يقرر ابتداء أنه لا يجوز الاستعانة بالجن، لكن يتكلم على صور معينة يجيزها. يقول إذا حصلت استعانة من إنسي بجني من غير سعي ومن غير طلب ومن غير حرص وليس فيها معارضة للتسخير الذي هو من خاصة سليمان عليه السلام، وكانت هذه الاستعانة في أمور مباحة لا فيها معصية في ذاتها ولا فيما يترتب عليها، وقع هكذا لا بأس. وأتصور أننا أجبت عن هذه المسألة من قبل عندكم، يعني فرضا شخص من المسلمين الصالحين، لأنه لا يكاد يحدث هذا إلا لأحد من الصالحين الذين يحققون الولاية لله عز وجل، ظهر له جني مسلم صالح قال له أريد أن أساعدك في كذا وكذا، هذا ليس بمنكر لأننا نؤمن بالجن ونؤمن بترائيهم وتشكلهم، والأخبار في هذا حتى موجودة عن السلف والعلماء، ونعرف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه نفر من الجن فعلمهم أمور دينه. فيأتي نفر من الجن المسلم يتراءى للمسلم الصالح هذا، يقول أنا سأساعدك مثلا في الاستيقاظ لصلاة الفجر، يعني أنا مهمتي عند أذان الفجر أوقظك، خلاص ما في شيء من هذا. الصورة هذه لو وقعت بالشكل الذي أقوله لا بأس، وإنما حرم العلماء الاستعانة بالجن إذا كان فيها حرص وطلب، إذا كانت تتعارض مع التسخير الذي هو من خاصة سليمان عليه السلام يتحكم في الجن يسخر الجن، إذا كان فيها أمور تخالف دين الله عز وجل من المعاصي والمنكرات بل والشركيات، وهذا هو غالب ما يقع. لأجل هذا أطلق أهل العلم أن الاستعانة بالجن شرك، شرك مش معصية كمان، شرك. لماذا؟ لأن غالب الصور التي تقع فيها الاستعانة صور شركية، ما يستجيب الجن لمساعدة الإنسي حتى يذبح له، حتى يسجد له، حتى يطأ المصحف، حتى يدخل في الكنيف ويصنع كذا ويصنع كذا، هذا هو الواقع. فالعلماء عندما يتكلمون يتكلمون بماذا؟ بدلالة الواقع الموجود. كما أطلق العلماء وهذا مذهب الجمهور أن السحر كفر، لكن لو افترضنا صورا معينة، وهذا مذهب الشافعية رحمه الله ولا تعارض بينه وبين مذهب الجمهور، لو افترضنا صور معينة للسحر إنما هي بعقاقير وأدوية ليس فيها استعانة بالجن، ليس فيها صرف لعبادة لغير الله تعالى ولا إثبات شيء من خصائصه لغيره، الصورة المعينة هذه ليست بكفر. فالعلماء عندما يطلقون أن السحر كفر مرادهم إيش؟ الغالب، غالب صور السحر. وبناء عليه فالذي يأتيك مثلا يقول أنا أستخدم الجن، استخدم الجن كيف يعني؟ أو يظهر في التلفزيون يقول أستخدم الجن في العلاج، إيش هذا الكلام؟ هذا مشعوذ. وحتى لو سلمنا أنها من قبيل الكرامات، فمن شروط الكرامات كما قرره أهل العلم عدم الزهو بها، يعني ما يجيش صاحب الكرامة يا جماعة أنا حصلت لي كرامة، إيش هذا الكلام؟ الصالح الولي الحق الذي تحدث له مثل هذه الأشياء يكتمها لا يشهرها بين الناس، يبقى يطلع قدامك على الفضائية يقول أستخدم الجن، هذا مشعوذ على طول من غير كلام. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت من الشيخ الألباني عن صحة هذه المقولة من خرج من القلب دخل إلى القلب، المفروض ما خرج. قال هذا غير صحيح على الإطلاق، بل بعض الناس يتكلم وهو لا يريد وجه الله ولكن ينتفع به السامع، وذكر الأدلة. صحيح صحيح، ولا يتعارض مع ما تكلمنا فيه، لكن الصورة المعينة التي تكلمنا فيها هي صورة مقيدة، أنك إذا فرطت في الإخلاص قد يعزن فضاض الناس إلى تفريطك فقط، وهذا واقع مشاهد. لكن هناك صور أخرى هذه باعتبارات أخرى كالتي ذكرها أخوكم محمود وكالتي يذكرها السائل الآن، هذا لم نتكلم فيه ولم يتناولها الكلام وهي صحيحة في نفسها. يعني من تكلم بالإخلاص والصدق كما قال أخوكم محمود، من تكلم بالإخلاص والصدق وانفض الناس عنه، هذا ليس مما نتكلم فيه، لأن التقصير ليس من عنده وإنما هو من عند الناس. الصورة التي ذكرها السائر الآن أيضا صحيحة، وهي معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يبقى شخص ليس عنده إخلاص، ليس عنده إسلام، بل هو من الكافرين، ولكن يتكلم بالكلمة من الحق ينتفع بها الناس، هذا أيضا ليس مما نتكلم فيه. يقول هناك أشرطة للعلامة الألباني رحمه الله عن معنى السلفية: غاية في القوة، نرجو الحث على سماعها، جزاك الله خيرا. ولا شك أن كلام الشيخ الألباني رحمه الله في المنهج خاصة من أعظم ما تحصل عليه في تأصيل المنهج. يعني الشيخ رحمة الله عليه حتى لو قارنت بينه وبين الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين تجد ما شاء الله كلام الشيخ الألباني في المنهج أكثر. يقول: ما هو الفرق بين العقيدة والمنهج؟ هذا محل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يفرق ومنهم من لا يفرق. فممن كان لا يفرق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وممن كان يفرق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والصحيح أن العقيدة والمنهج كالإسلام والإيمان والقضاء والقدر والفقير والمسكين، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع في سياق واحد فهذا له معنى وهذا له معنى. فإذا أطلقت العقيدة دخل فيها المنهج والعكس. لكن إذا جمع بين العقيدة والمنهج، فالعقيدة الجانب التأصيلي والمنهج الجانب العملي. يعني مثلا عقيدتنا في الحكام كذا وكذا وكذا، منهجنا في التعامل مع الحكام كذا وكذا وكذا، يبقى ده جانب تأصيلي نظري وده جانب تطبيقي عملي. ومن العلماء من يقول، وهذا كلام الشيخ ربيع حفظه الله، يقول: المنهج أعم من العقيدة، يقال منهج السلف في العقيدة، منهج السلف في العبادة، منهج السلف في المعاملة. وهذا أيضا صحيح، له اعتبار وجيه. فالمنهج بمعنى الطريقة، طريقة الاستدلال، طريقة السلف في العقيدة، طريقة عبادة السلف أو قيام السلف بالعبادة، بالزهد، بالدعوة إلى الله، فهذا أيضا صحيح له اعتبار. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله. كيف نعرف السلفية من المدعي للسلفية؟ نعم، السلفي كما قال علماء السلفية من تحققت فيه خصال السنة كلها، المقصود أصول السنة، من حقق أصول السنة كلها فهو السلفي، ومن فرط في أصل واحد فهو المبتدع. يقول: من هم الأشاعرة وما معتقدهم؟ الأشاعرة طائفة تنتسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله، وتنتسب إليه تحديدا في طوره الأوسط، فإنه مر بثلاثة أطوار. الطور الأول الطور الاعتزالي الذي كان متتلمذا فيه على أبي علي الجبائي، وقضى فيه 40 عاما من عمره يناظر عن الاعتزال ويقرره، ثم رجع عنه بسبب مسألة فعل الأصلح بينه وبين الجبائي، لسنا نتكلم في هذا الآن، فخرج على المنبر كما في الواقعة المشهورة وقال: خلعت مذهب الاعتزال كما خلعت خاتمي هذا أو ردائي هذا. ثم سلك الطريقة الوسطى، وهي طريقة أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، هذه هي الطريقة الكلابية. أصل الطريقة الكلابية نفي الصفات الاختيارية عن الله عز وجل، يثبتون صفات معينة وينفون صفات أخرى، والصفات التي ينفونها أصالة هي الصفات الاختيارية وبعض الصفات الذاتية كالوجه والعينين والأصابع وكذا وكذا. ثم الطريقة الكلابية قائمة أيضا، وهذا له تعلق أيضا بالصفات الاختيارية، تقوم على نفي كلام الله عز وجل وأنه مجرد المعنى القائم بالنفس. سلك الأشعري هذه الطريقة وهو يظن أنها هي المذهب الحق أو مذهب أهل السنة والجماعة، بقي على ذلك شطرا من عمره، ثم رجع إلى السنة في آخر عمره، صنف الإبانة والرسالة إلى أهل الثغر، وإن كان بقي عليه شيء من المؤاخذات أو بقيت عنده بعض الروافد في طريقته الكلابية فلينتبه لهذا، لكن هو في الجملة عاد إلى السلفية ورجع إلى السلفية. وأما أتباعه مع الأسف الشديد فضربوا برجوعه عرض الحائط، لا يتكلمون عن الإبانة ولا عن غيرها، حتى في كتابه في المقالات في مقالات الإسلاميين ينقل مذهب أهل السنة ويقول بهذا أقول وبهذا أعتقد، يضربون صفحا عن كل هذا ويتمسكون بالطريقة الكلابية. فمعتقد الأشاعرة الآن هو معتقد الكلابية في الصفات وفي القرآن وفي كذا وفي كذا، مع المزيد من الضلالات مع الأسف الشديد فيما يتعلق بنفي الجهة عن الله عز وجل أو نحو هذا، فهذا هو الذي استقر عليه الأشاعرة الآن. فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة كما سبق في كلام الشيخ الفوزان، وهو قول جميع أهل السنة والجماعة، ليسوا من أهل السنة أبدا. يقول: هل من وقع في معصية نقول سبقت عليه الإرادة الكونية على الإرادة الشرعية؟ صحيح، هذا كلام صحيح. يقول: حكم الصلاة في مكبرات الصوت بدون داع لذلك. الأصل فيها الإباحة، إلا إذا فتح المكبر الخارجي فلا أحب هذا، ليس لأجل تعليمات الأوقاف، بل لناش علاقة بالمسألة دي، لكن في الحقيقة لا أرى وجها لهذا أبدا. تشغيل المكبر الخارجي والصلاة في المكبر الخارجي ما في داعي لهذا أبدا، حتى ولو في شعائر الجمعة، يعني حتى لو استطعنا أن نغلق المكبر الخارجي حتى في شعائر الجمعة فهذا هو الأولى، لكن الصلاة في المكبر الداخلي ولو لم تكن هناك حاجة، ما في عدد كبير مثلا من الناس أو كان المسجد صغير، الأصل في ذلك الإباحة إن شاء الله. يقول: بارك الله فيكم، نود التعرف على سيرتكم العلمية وتدرجها. ليس عندي ما أتكلم فيه، ليس عندي ما يستحق أن أذكره، لكن الذي يخصكم لأن الأمر دين، الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الذي يخصكم أنني أذكر لكم من يعرفني من أهل العلم حتى تطمئن قلوبكم. يعرفني الشيخ شيخنا حسن بن عبد الوهاب البنا وأنا من تلامذته، يعرفني كذلك الشيخ علي بن عبد العزيز موسى وأنا أيضا من تلامذته، هذا هو الذي يخصكم، لكن ما سوى هذا لا يستحق أن يذكر. يقول: أهل البدع من الأشاعرة عندما يقولون إن مذهب السلف أسلم هم يكذبون على السلف، لأنهم يقولون إن السلف كانوا يفوضون معاني الصفات إلى الله، أي يقولون إن السلف يقولون بالتفويض المطلق، وهذا لا شك كذب على السلف. صحيح، يعني السائل يريد أن يسأل عن صحة الكلام ولا يريد إضافة للكلام؟ إن كان يسأل عن صحة الكلام هذا حق طبعا، عندما يقولون مذهب السلف أسلم هذا قائم على نسبة التفويض إلى السلف، التفويض عندهم في المعنى، وهذه طريقة التجهيل، المقصود أنهم يجهلون النبي صلى الله عليه وسلم ويجهلون السلف أنهم لا يعرفون معاني الصفات، لأجل هذا قالوا مذهب السلف أسلم، أي يقفون عند الظواهر ولا يخوضون في المعاني ولا يعرفونها، وأما نحن فمذهبنا أعلم وأحكم، لأننا نقوم على التأويل والغوص في المعاني وكذا وكذا، فهذا أمر صحيح، وإن كان السائل يقصد الإضافة فجزاه الله خيرا على إضافته. يقول: السلام عليكم. عليكم السلام. لو أخرج رجل زكاة ماله وأعطاها لدعم اقتصاد الدولة فهل هذا يجزئ؟ الزكاة لها مصارف معينة بينها الله تعالى في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه ثمانية مصارف للزكاة، فإن كان منها ما يمكن أن تستوعبه صورة السؤال فلا حرج، كما في قوله تعالى: وفي سبيل الله، هذا يمكن أن يعود إلى مصلحة الدولة من جهة الجهاد أو كذا، أيضا المؤلفة قلوبهم يمكن أن يعود إلى مصلحة الدولة من ناحية تقوية شوكة الإسلام أو تقوية قلوب المسلمين حديثا أو منع ضرر من يخاف من ضرره من المشركين، فهذا أيضا يمكن أن يعود لمصلحة الدولة. لكن يصرف مثلا لو أن السائل قصد الصرف في المصالح العامة للدولة، فهذا على الأرجح، لأن في اختلاف عند أهل العلم، هذا على الأرجح غير صحيح بناء على تفسيرهم لقوله تعالى: وفي سبيل الله، هل هو مقصور على الجهاد أم يتعداه إلى غيره؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: يتعداه إلى الحج، وفي هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أخرج زكاة ماله في الحج أو قال هي في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو حملت عليه أي في الحج لكان في سبيل الله، فهذا ثابت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحنفية، جزاك الله خير، وأما الحنفية فتوسعوا، قالوا يشمل كل وجوه البر والإحسان والمصالح العامة للمسلمين والمصالح العامة للدولة، فيجوز عندهم إخراج الزكاة في رصف الطرقات وإقامة المستشفيات وإقامة المدارس وكذا وكذا، لكن هذا توسع فيه نظر. فالأولى قصر سبيل الله على الجهاد، وإن تعديناه فإلى الحج كما دل عليه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز التصدق لدعم الاقتصاد؟ هذا هو السؤال الأول. لكن إن كان السؤال الثاني تقصد به الصدقة العادية التي ليست بزكاة، فلا شك أنه يجوز، وهذا من أعظم الأعمال الطيبة. يقول: امرأة وضعت وانقطع دم النفاس ولكن ينزل قليل من الماء الأصفر، فهل تصلي وتجامع أم أن الماء الأصفر من النفاس؟ هذا يرجع فيه إلى أهل الشأن وما جرت عليه عادة النساء. فإذا انقطع دم النفاس بصفاته المعينة وأحواله المعينة، فقد خرجت المرأة عن حكم النفساء، وجبت عليها الصلاة، وجب عليها الصيام، يجوز أن يجامعها زوجها من غير حرج في هذا أبدا. والماء الأصفر الذي ينزل بعد ذلك إنما هو من قبيل الصفرة والكدرة التي تنزل بعد العادة الشهرية مثلا إذا تكلمنا على الحيض. وفي الصحيح حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وفي لفظة بعد الطهر أعتقد أنها خارج الصحيح، لكن المقصود بعد الطهر. فالصفرة والكدرة بعد الطهر بعد انتهاء العادة الشهرية أو بعد انتهاء النفاس لا يعتبر به. الحمد لله رب العالمين.